محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بين آيات الصيام، قبلها قول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الآية، وبعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وهذه الآية الكريمة في الوسط بين الآيتين وبين الآيات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بين آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني، لأهمية الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، وإذا سألك عبادي عني، قيل أن لهذه الآية الكريمة سبب في نزولها، جاء أناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم على سؤالهم، حتى أنزل الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني، من المعلوم أن القريب تناجيه، المناجاة هي المخاطبة سرا، والمناداة تنادي برفع الصوت. فالسائل يسأل عن ربه تبارك وتعالى: هل ينادى أم يناجى؟ فأجاب الله جل وعلا بقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فهو جل وعلا قريب من عباده عموما، وقريب من عباده المؤمنين خصوصا، فهو موصوف بالقرب من عباده عموما، قريب منهم قرب اطلاع وإحاطة وسماع وبصر، فلا تخفى عليه من أمورهم خافية. قريب جل وعلا من عباده المؤمنين بإجابة الدعاء والحفظ والكلاء والتوفيق والإلهام والهداية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا وعد كريم من الله جل وعلا بإجابة الدعاء. قد يقول قائل كل دعاء مستجاب؟ نقول نعم، ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم أو يكون الداعي واقعا في الحرام. كل دعاء مستجاب ما لم يمنع من الإجابة مانع، لأن فيه موانع الإجابة. فإذا تجنب المسلم موانع الإجابة فليثق من ربه جل وعلا بالإجابة. فالموانع الإجابة الاعتداء في الدعاء، من موانع الإجابة أن يدعو باسم أو قطيعة رحم، من موانع الإجابة أن يكون المرء واقعا في الحرام، ما دعا باسم ولا قطيعة رحم ولا تعدى في الإجابة لكنه يأكل الحرام، فحينئذ لا يستجاب له. فالله وعد بالإجابة، لكن على المسلم أن يتجنب الموانع. موانع الإجابة: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، لا تتجاوز في الدعاء، لا تتعنت، لا تتشدد وتكثر المواصفات غير اللائقة. لا تطلب شيئا لا يناسب لمثلك. شخص عادي مسلم يطلب منزلة فوق منزلة النبيين والمرسلين، هذا اعتداء في الدعاء. أحد الصحابة رضي الله عنهم سمع ابنه يدعو يقول: اللهم إني يا ربي أسألك القصر الأبيض إذا دخلت الجنة على اليمين كذا، ويصفه مواصفات. فقال: يا بني إن دخلت الجنة فزت، ولا تعتدي في دعائك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يستجاب الدعاء في حال الاعتداء، أو كما قال رضي الله عنه. يقول: لا تشدد تسأل القصر الأبيض المنيف الكلى الطائل القاقع على يمين الداخل إلى الجنة، اسأل الله الجنة واستعذ به من النار. من موانع الدعاء الإجابة وقوع المرء في الحرام. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوصف بأنه خال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس بأخ لأمه، وإنما هو من قبيلة الأم، من بني زهرة، من قبيلة أم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي، فمن يأتني بخاله؟ يفاخر به عليه الصلاة والسلام سعد. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: يا سعد، أطب مطعمك فكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك فكن مستجاب الدعاء. وليس المراد بالطيب الشهي اللذيذ، وإنما المراد الطيب الحلال. تجنب المال الحرام. والصحابة رضي الله عنهم أكثر الناس مسارعة إلى امتثال توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ هذا الكلام اللي هو موجه له وللأمة قاطبة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهو عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، الكلام القليل المفيد فائدة عظيمة. ما كان جواب هذا لسعد خاصة، وإنما للأمة من أولها إلى آخرها. سارع رضي الله عنه على امتثال توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مستجاب الدعاء رضي الله عنه. إذا دعا على شخص، رجل أو امرأة، أصيب بدعوته مباشرة، لأنه لا يتعدى في الدعاء رضي الله عنه. وأطاب مطعمه، ما يأكل إلا الحلال، وتجنب الفتن والمشاكل رضي الله عنه، واعتزل عندما حصلت الفتن في قصره المدينة رضي الله عنه، اجتنب الناس، فكان مستجاب الدعاء رضي الله عنه. إذا اعتدى عليه معتدي دعا عليه هلك بدعوته، كأنها سلاح فتاك. امرأة تسلطت عليه فشكته عند الحاكم، حاكم المدينة، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. قالت عند الأمير: إن سعد تعدى علي في أرضي. فأحضر سعد رضي الله عنه، فسأله الحاكم: تزعم أنك تعديت عليها؟ قال: وكيف يليق بي أتعدى عليها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها وأمتها في أرضها. فأتى الله بسيل جارف فأخرج الأساس الفاصل بين سعد رضي الله عنه وهذه المرأة، فإذا هو بعيد عن أرضها. ثم فإذا بها يعمى بصرها، وإذا بها تمشي في وقت ما، فسقطت في بئر من أبيار أرضها وهلكت فيه، وكان قبرها، ما استطاعوا أن يخرجوها. ودعا على رجل تعرض له بسوء، فقال: اللهم أعمي بصره وعرضه للفتنة. فعمي بصره وعرض للفتنة شديدة، ابتلي بها، ويقول شيخ فال ابتلي بدعوة سعد. يقول: هذه دعوة سعد، سعد دعا علي. فهو رضي الله عنه طبق ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وذكر صلى الله عليه وسلم بأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. ف ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي. قال عليه الصلاة والسلام ومطعمه حرام ومشربه حرام وهذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. بعيد أن يستجاب له. ومعه من مسببات الإجابة الشيء الكثير لكن معه مانع واحد عظيم. فإطالة السفر من أسباب الإجابة. المسافر مستجاب الدعاء. والشعثة والغبرة من أسباب الإجابة. رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله الأبرة. يمد يديه إلى السماء. مد اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة. لأن الله جل وعلا كما جاء في الحديث حيي كريم يستحي من عبده أن إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. تكرار الندى للرب الكريم من أسباب الإجابة يا ربي يا ربي. كل هذه الأسباب معه لكن لما كان المطعم حرام والمشرب حرام والملبس حرام وعذي بالحرام قال عليه الصلاة والسلام فأما يستجاب لذلك. فيستجاب للعبد ما لم يكن معه مانع من موانع الإجابة. ومن موانع الإجابة إساءة الظن بالله واليأس من إجابة الدعاء. هذا مانع من الموانع. سوء الظن بالله لأن الله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي غير ذلك فله. اليأس من رحمة الله ومن استجابة الله من كبائر الذنوب. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فعلى المسلم أن يتجنب أسباب عدم إجابة الدعاء ويأخذ بأسباب الإجابة بطيب المطعم والملبس والمشرب وأن لا يتناول الحرام وأن يبدأ دعاءه بالثناء على الله جل وعلا ويختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويوقن بالإجابة ويبشر بالإجابة. ثم إن الإجابة على أنواع. قد يدعو المرء بدعاء وهو يظن أنه لم يستجب له بينما هو قد أجيب دعاؤه لكن لا يدري. والإجابة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث إما أن يعجل الله للعبد دعوته يعني يسأل ربه شيئا ما فيعطيه إياه وهذا كثير والحمد لله. وإما أن يدفع عنه من السوء ما هو خير له. يدفع الله عنه جل وعلا من السوء من الأمراض أو من البلايا أو من المحن اللي كانت مقدرة عليه فدفعها الله عنه بسبب دعائه. هذه استجابة ولا يدري عنها. وإما أن يدخر له في الدار الآخرة ما هو خير له مما دعا به فيكون قد استجيب له بنوع حسن من أنواع الإجابة ولا يدري. يسأل الله جل وعلا مثلا ولد والله جل وعلا يعلم أنه لو أعطاه الولد لفتنه ولا أشغله عن طاعة الله. يسأل الله المال والله يعلم أنه لو أعطاه المال لضره. فلا يعطيه ما سأل، وإنما يعطيه منزلة في الجنة بدعوته هذا. فشتان ما بينهما، يطلب أمرا من أمور الدنيا فيعطيه الله جل وعلا أمرا من أمور الآخرة. فإذا عرف المسلم أن أنواع الإجابة متعددة ما ييأس من إجابة دعائه. فالله جل وعلا يستجيب دعاء عبده ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يعجل ييأس يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي. ثم إن على العبد أن يعلم أن الدعاء المأمور به في الآية والأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية أنواع، نوعان: دعاء يسمى دعاء عبادة، ودعاء يسمى دعاء مسألة، وكلاهما يثيب الله جل وعلا عليهما ويحبهما، لكن دعاء العبادة أحب إلى الله من دعاء المسألة. ما هو دعاء العبادة؟ دعاء العبادة الذكر، التسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار، هذا دعاء العبادة. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سماه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه دعاء، لا إله إلا الله دعاء، يسمى دعاء عبادة، تضرع إلى الله جل وعلا. ودعاء المسألة أن تسأل الله أمرا من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. تسأل الله العفو والعافية، تسأل الله الجنة، تسأل الله النجاة من النار، تسأل الله شفاء المريض، تسأل الله رد الغائب وتعليم الجاهل وإصلاح الشأن، وكل أمر من أمورك الدينية أو الدنيوية تسألها ربك جل وعلا، هذا سؤال دعاء مسألة. وإذا اشتغلت بالذكر أكثر فذلك أفضل، كلما اشتغل المسلم بذكر الله جل وعلا أعطاه الله جل وعلا أفضل ما يعطي السائلين كما جاء في الحديث. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهو جل وعلا موصوف بالقرب من عباده وهو مستوى على عرشه عال جل وعلا في علوه، دان من خلقه في دنوه سبحانه وتعالى، ولا تناقض ولا اختلاف بين علوه وقربه سبحانه وتعالى، ولا تقاس صفات ربنا تبارك وتعالى بصفات الخلق، لأنه إذا كان عالي يكون بعيد. فالله جل وعلا مستوى على عرشه قريب من عباده، قريب من عباده بعلمه واطلاعه وإحاطته، لا تخفى عليه خافية، كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فرعون اللعين قال جل وعلا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى إنني معكما أسمع وأرى جمع بين هاتين الصفتين العظيمتين لأن السامع قد يسمع أحيانا لكن لا يرى ما يحصل وقد يرى ما يحصل لكن لا يسمع الصوت والله جل وعلا أخبرهما بأنني معكما أسمع وأرى إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وعد كريم بالإجابة فعلى المؤمن أن يوقن بهذا ولا يشك ولا يتردد ويوقن بأن الإجابة حصلت لكن قد لا يدركها هو فليستجيبوا لي يستجيبوا لله يمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه ويطيعوه فيما أمرهم به وليؤمنوا بالإيمان التصديق الجازم بوحدانية الله جل وعلا وألوهيته وربوبيته وصفاته جل وعلا صفات الكمال يؤمن باطلاع الله جل وعلا عليه يؤمن بوحدانية الله جل وعلا وأنه واحد لا شريك له يؤمن بصفات الباري جل وعلا على حسب ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إذا آمنوا واستجابوا لله ودعوا الله جل وعلا رشدوا وسلموا من الإثم وسلموا من الضلالة وسلموا من الضياء فيرشد المرء بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وفي هذه الآية الكريمة حث من الله جل وعلا لعباده على الدعاء وبيان لقربه من عباده وأنه يسمع ويرى ما يصدر منهم ولا تخفى عليه خافية وهو جل وعلا أقرب إلى أحدكم كما جاء في الحديث من عنق راحلته وكما قال الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد
روي أن أعرابيا قال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وعن الحسن قال سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أين ربنا فأنزل الله عز وجل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال عطاء أنه بلغه لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال الناس لو نعلم أي ساعة ندعو فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان
أي في كل ساعة وفي كل وقت وهو جل وعلا لا يشغله شأن عن شأن وهو جل وعلا مع عبده ومع عباده إذا سألوه
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا إلا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير قال
كان الصحابة رضي الله عنهم إذا نزلوا سبحوا وكبروا وإذا ارتفعوا كبروا وهللوا وبحت حلوقهم من رفعهم أصواتهم عليه رضي الله عنهم. فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا لهم الرفق على أنفسهم وأمرا لهم بذلك: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني هو مسافر وراكب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرب الشيء للناس بحسب حالهم، هذا راكب على راحلته، أقرب شيء فإن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قلت: وهذا كله وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب داع دعا ولا يشغله عنه شيء، بل هو السميع الدعاء، ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث.
إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، يعني قد يجيب دعوته، وقد يعطيه ما هو خير له في الدار الآخرة، وقد يدفع عنه من السوء في الدنيا ما هو خير له مما دعا به. والله جل وعلا أعلم بمصالح عباده، قد يدعو العبد ربه تبارك وتعالى ويسأله شيئا ما يضره، الله جل وعلا يعلم أنه يضره فلا يعطيه إياه، فهو أعلم جل وعلا بمصالح عباده، يعطيه ما له في خير ولا يعطيه ما يضره، وإنما يعطيه ما هو خير له.
نعم، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الأخرى، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر.
قالوا: إذا نكثر، يعني ما دام أنه ما من دعوة تذهب على الله إلا ولا بد أن يجيب بواحدة من ثلاث، إذا نكثر الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر، ما عند الله أكثر، الله جل وعلا لا يجده شيء ولا يتمرن بإلحاح الملحين وبسؤالهم، وكلما سئل أعطى جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكما جاء في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. صور واحد يسأل مثل الدنيا 10 مرات يعطيه الله جل وعلا، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهل البحر ينقص بإدخال مخيط فيه؟ فما عند الله جل وعلا لا ينقص، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
نعم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله،
فإذا دعا بإثم، دعا مثلا على مسلم ما يستحق هذه الدعوة، هذا إثم، يعني يدعو على من لا يستحق أن يدعى عليه ما يستجاب له في هذا، دعا بشيء فيه قطيعة رحم ما يستجاب له في هذا، إذا دعا بشيء هو معتد فيه، مثلا دعا على مسلم لم يظلمه بشيء فلا يستجاب له في هذا، لأن دعاه هذا إثم. وهكذا يقول بعض الناس مثلا واحد يتسلط علي يدعو علي وأنا لم أظلمه بشيء، فيقول إنني أتأثر وأضيق ذرعا من دعائه، يقول ما يضيرك ما يضيرك ما دمت تعرف من نفسك أنك لم تظلمه فأنت بريء من دعائه ولا يضيرك، إنما اتقي كما قال عليه الصلاة والسلام اتقي دعوة المظلوم، والله جل وعلا يرفعها فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اتقي دعوة المظلوم، وحذر منها عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه على صدقات أهل اليمن وأمره أن يتحرى وأن لا يظلم أحد، ما يقول هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وقال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، مع هذا وصاه النبي قال واتق دعوة المظلوم. وهذا من يباشر أموال الناس فهو حري بأن يحذر أن يظلم امرأ مسلم بشيء من ماله. واتق دعوة المظلوم، معاذ سيأخذ ما يأخذه لا لنفسه وإنما هو للمسلمين، وزكاة أموالهم التي افترضها الله جل وعلا عليهم، لكن يحذر يأخذ شيء زائد على ما افترضه الله عليه. إياك وكرائم أموالهم، إذا أتوك بأموالهم لتأخذ الصدقات فاحذر أن تأخذ الكريمة عند صاحبها الغالية النفيسة، هذه دعها له لأن نفسه وخاطره متعلق بها ويريدها، وربما أخذتها فدعا عليك بأنك ظلمته. وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. وفي ذكره تعالى هذه الآية
القلب الغافل، يعني كان يكون الإنسان يدعو بشيء وهو غير منتبه لما يدعو، ما اهتم له أو مشغول بغيره، فليدعو المرء وهو حاضر القلب وموقن من الله جل وعلا بالإجابة.
وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام، إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر، كما روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وقال عبيد
شهر رمضان المبارك شهر إجابة الدعاء، والصائم لا ترد دعوته، وعند الإفطار أحرى للإجابة، فيتحرى المسلم عند الإفطار يدعو الله جل وعلا بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ولا يخصص شيئا دون شيء، يسأل الله جل وعلا كل ما أحب، والله جل وعلا يجيب دعاء عبده.
وقال عبد الله بن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين.
ثلاثة لا ترد دعوتهم: من ولاه الله جل وعلا أمور المسلمين فعدل، فحكم فيهم بالعدل، ونصح لهم، وحماهم عما يضرهم، وحثهم على ما ينفعهم، وحفظ لهم أموالهم وأمورهم، يستجيب الله جل وعلا دعاءه. الثاني الصائم حتى يفطر، يعني عند الإفطار وعند الصيام، لأنه في عبادة وقربة لله جل وعلا. الثالث المظلوم حتى وإن كان كافر، وإن كان فاسق، وإن كان فاجر، فالله جل وعلا ينصر المظلوم. ولا يجوز للمسلم أن يتعدى على امرئ لأنه كافر إلا في حال المحاربة. أما أن يكون الكافر مسالم أو ذا عهد أو أعطي أمان من ولي الأمر فيحرم التعرض له. فمن تعرض له ودعا عليه هذا المظلوم فالله جل وعلا يستجيب له. واتق دعوة المظلوم أي إن كان، حتى وإن كان كافر، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: يوجد أحد من أقاربي مقبل على الزواج، فهل يجوز أن أساعده من زكاة مالي للزواج؟
نعم يا أخي، تساعده من الزكاة إذا كان فقير، إذا كان ما يستطيع دفع المهر، ولو أن عنده ما يكفيه بالنسبة له، لكن تكاليف الزواج ما يستطيعها، عنده راتب ينفق عليه، لكن لو أراد أن يتزوج من ماله ما استطاع فيعطى منه الزكاة ما لم تكن ترثه. إن كان من أولادك أو من أولاد بنيك أو بناتك ولو لم ترثه، أو كان من آبائك وأجدادك، أو أنك ترثه لأخوة ونحوها، فالذي ترثه أنت ما تعطيه من زكاة مالك، ومن لا ترثه تعطيه من زكاة مالك. مثلا أخوك شقيق أنت ترثه، الوالد غير موجود وليس له أولاد، أنت ترثه، هذا ما تعطيه من زكاة مالك لأنك ترثه. أخ لك من الأب له إخوة أشقة يحجبونك، إخوة الأشقة يحجبونك، وأنت أخ له من الأب تعطيه من الزكاة لأنك لا ترثه. أخ لك شقيق له ولد ابن يحجبك من الميراث تعطيه من الزكاة. أخ لك شقيق الأب موجود لكن أبوك فقير وأخوك هذا فقير، فتعطي أخاك من الزكاة لأنك لا ترثه، لأن الوالد يحجبك من ميراثه.
يقول السائل: هلك هالك عن زوجة وبنت وأب وأم وعدد من الإخوة والأخوات، فكيف تقسم التركة، وكيف يعمل في دين المتوفي على الناس؟
هلك هالك عن زوجة لها الثمن، وبنت لها النصف، وأم لها السدس، والباقي للأب السدس الثاني وما زاد بين الثمن والسدس. يأخذه تعصيبا، فالمسألة من 24، للزوجة 3 وللأم 4 السدس، وللبنت النصف 12 و4 16 و3 19، يبقى 5 للأب فرضا وتعصيبا، وليس للإخوة والأخوات شيء. وكيف يعمل في دين متوفى على الناس؟ الدين الذي له يستحصل ويقسم على هذه القسمة، يقسم على الورثة.
يقول السائل: زوجتي رأت صفرة وإفرازات في أبيار علي فأحرمت وجاءت إلى مكة وما زالت الإفرازات مستمرة، فطافت بالبيت وسعت ثم قصرت شعرها ثم ذهبت إلى الفندق ورأت الدم صراحة، فماذا عليها؟
إذا كانت هذه الإفرازات التي رأتها والصفرة في أيام العادة وجاء الحيض بعدها متصل بها فإنها تعتبر حيضا، ثم استمر معها دم الحيض فتبقى على نسكها حتى تطهر منه وتغتسل، ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها. وأما إذا كانت هذه الصفرة والكدرة ليست متصلة بالحيض، بل ترى هذا أحيانا في غير أيام حيضها، فهذه تعتبر نجاسة وتعتبر حدث ناقض للوضوء ولا تعتبر حيضا. فإذا كانت غير متصلة بالحيض وطافت وسعت قبل أن ترى الحيض فعورتها صحيحة إن شاء الله وأدتها. وأما إذا كانت هذه الصفرة والكدرة متصلة بالحيض فعليها أن تمسك عن ما يمسكه المحرم وتتجنب ما يتجنبه المحرم من أخذ شيء من الشعر، ولا يستمتع منها زوجها بشيء لأنها لا تزال محرمة. فإذا أدت عمرتها انقطع وانتهى حيضها واغتسلت وأدت العمرة حلت لزوجها حينئذ.
السائل: توفي والدي وأردت أن أحفر له بئر في الصحراء، السؤال: هل ثواب هذه الصدقة يكتب له أم لا؟
نعم يا أخي، ينفع، والماء من أفضل ما يتصدق به عن الحي والميت، لأن سقي الماء فيه ثواب عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سعد رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ينفعها. فحفر سعد رضي الله عنه بئرا وقال: هذا لأم سعد.
ما هو الملتزم؟
الملتزم ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب، وقيل من الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب، يعني من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر، وقيل من الحجر الأسود إلى الباب، وهو موطن من مواطن إجابة الدعاء، وخاصة للقادم من سفر ومن أراد السفر عند القدوم وعند السفر. جاء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقفون به ويدعون الله جل وعلا. والالتزام يلصق صدره وخده وذراعيه وراحتيه بالكعبة ويسأل الله جل وعلا ما أحب من خيري الدنيا والآخرة.
يقول السائل: امرأة بعدما أحرمت من الميقات ارتدت القفازات جهلا منها، وبعد فترة بعد مدة كيلو ذكرت القفازات، هل يجوز لبسهم؟ فماذا عن عمرتها؟
ليس عليها شيء في هذا والحمد لله. إذا لبست المرأة القفازين يعني شراب اليدين جهلا أو نسيانا فلا شيء فيهما، وكذا إذا لبست البرقع أو النقاب جهلا أو نسيانا بعد الإحرام فلا شيء في هذا. ويجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها وجميع بدنها على الرجال الأجانب سواء كانت محرمة أو ليست محرمة. أما إذا كانت محرمة ولم يكن عندها رجال أجانب فلا تغطي وجهها، وإذا كان عندها رجال أجانب فتغطي وجهها محرمة أو ليست محرمة.
يقول السائل: من لبس الإحرام وقبل النية وقبل الدخول في النسك طيب لحيته ورأسه، هل عليه شيء؟
لبس الإحرام الإزار والرداء ما يعتبر دخول في النسك، يعني قد يلبس من أراد الإحرام يلبس الإزار والرداء في المطار أو في بيته ثم يخرج للمطار وبالطائرة تقلع وينوي عند محاذاة الميقات، أو يلبس الإزار والرداء في المدينة على نية أنه إذا وصل إلى الميقات أحرم، فالمنع من محظورات الإحرام ليس بلبس الإزار والرداء وإنما بنية الدخول في النسك، فإذا نوى الدخول في النسك حينئذ يمتنع. فمثلا لبس الإزار والرداء تطيب ما حرج، لا حرج عليه. لبس الإزار والرداء أخذ من شاربه أو قلم أظافره لا حرج عليه لأنه لم يدخل في النسك حينئذ. إذا نوى الدخول في النسك نطقا أو نية بالقلب حرمت عليه حينئذ محظورات الإحرام. مثلا قال لبيك عمره بلسانه وقلبه، حينئذ يمتنع عن الطيب، يمتنع عن تقليم الأظافر، يمتنع عن أخذ شيء من الشعر، ما دام لم يدخل في النسك فهو في حل من بعض محظورات الإحرام. ويكره له أن يطيب ملابس الإحرام، وإنما يطيب رأسه ولحيته لا بأس، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها، فإن طيبها فيلزمه استدامتها، يعني ما يجوز له أن يخلعها حينئذ، فإن خلعها وجب أن يغسل الطيب عنها قبل أن يلبسها.
يقول سائل: نصلي الجمعة في مسجدنا، ونظرا لكثرة المصلين يضطر البعض إلى الصلاة في قطعة أرض أمام المسجد بحيث يكون الإمام خلف هؤلاء المصلين، فما حكم صلاتهم؟
الواجب أن يكون المأموم خلف الإمام ولا يتقدم عليه، يصلي خلفه ولو في السوق ولو في باب البيوت مثلا إذا اتصلت الصفوف، ولا يصلي أمامه. أجاز بعض العلماء رحمهم الله الصلاة خلف الإمام أمام الإمام في حال الضرورة، في حال ضرورة ما يجد مكان خلفه أبدا حينئذ يصلي خلفه أمامه.
سائل: من كان مسافرا وأخر صلاة العشاء إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل هل صلاته صحيحة؟
وقت صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول أو نصف الليل الأول وقت اختيار يجوز، وبعد ثلث الليل الأول أو بعد النصف الأول هذا وقت ضرورة، ما يجوز للمسلم أن يؤخر إلى وقت الضرورة إلا على حسب الضرورة، مثلا إذا كان هناك ضرورة، ولا يحدد هذا بالساعة الواحدة أو الساعة الثانية، وإنما ينظر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كم ساعة الليل؟ 8 ساعات مثلا، خذ النصف الأول 4 ساعات من غروب الشمس، فالنصف الأول أو الثلث الأول على خلاف بين العلماء رحمهم الله محل اختيار، يجوز للإنسان أن يؤخر بعد الثلث الأول أو بعد النصف الأول، لا يجوز له أن يؤخر إلا لضرورة، والضرورة كان يكون يتوقع وجود ماء أو ليس معه ثوب يستر عورته فيؤخر لعله يجد أو نحو ذلك. يقول: الإحرام من مسجد التنعيم أجازه بعض المشايخ وينهى عنه البعض الآخر، فما موقفنا؟ وأقول: المسألة هذه فيها تفصيل، لأن سامع المجيز مثلا ثم يسمع المانع ما يفرق بين هذا وهذا أحيانا، فمثلا مكي مقيم في مكة يقول: أريد أن أعتمر. نقول: لا بأس عليك، أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا أراد أن يعتمر وهو في مكة خرج إلى الحل فأحرم منه ودخل مكة بعمرة. تخرج إلى أي جهة من جهات الحل شئت، ما يلزم أن يكون مسجد عائشة، تخرج إلى عرفات، تخرج إلى الشرائع، تخرج إلى التنعيم، تخرج إلى الحديبية، إلى الحل، والحل محيط بمكة من جميع جهاتها، فأنت مثلا في جهة العوالي حول جامعة أم القرى مثلا، تخرج أمتار قليلة عند جامعة أم القرى اللي هو الحل وتحرم منه ولا حرج عليك. آخر قال مثلا: أنا أتيت بعمرة أمس أو قبل يوم أو يومين، وأريد اليوم أخرج إلى مسجد عائشة لأتي بعمرة أخرى. أقول له: ما يناسب هذا لك يا أخي، لأنك أتيت بعمرة، وتكرار العمرة بهذا الشكل ما كان من هدي السلف. أتيت بعمرة الحمد لله، والعمرة ما هي؟ هي زيارة مكة، وأنت دخلت مكة، أكثر من الطواف بالبيت،